بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم: ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به، وكرهن بالنار إحراق مفسدي، ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أباعد. يعني خلاصة البيتين أن قتل النمل مكروه إلا إذا آذى النمل، مش عشان مثلا بخاف من النمل فأقتله، لا، هذا مكروه إلا إذا آذى. وكذلك يكره الإحراق بالنار، وهذا لحديث هيأتي معنا إن شاء الله. وقال: لو قلنا بالتحريم، يعني هو طبعا بيقول مكروه، ولو قلنا بالتحريم إلا مع وجود الأذى منه لم أبعد، يعني قول قوي، يعني ده اللي عاوز يقوله، يعني إن القول بالتحريم إلا مع الأذى قول قوي. قال الحجاوي: يكره قتل النمل لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر، يعني أنواع الطيور. إسناده جيد، له غير طريق، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة. قال في الرعاية: يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصراد. انتهى. فلو في نمل بيضر يقتل، يعني مثلا النمل الأبيض مشهور في اسكندرية، ده بيقولوا بيضر، بياكل في الخشب، يعني الأساس المنزلي، وكذلك ممكن يصل انه ياكل في أساسات البيوت ويهدم عماير. فلو الكلام كده فعلا فهذا نمل مضر، يقتل، نعم يقتل. اما نمل ما هوش مضر زي اللي احنا بنسميه في مصر حرامي الحله كده، اللي هو النمل الكبير، مش عارف عارفينه ولا ايه، ده نمل ما هوش مضر، يقعد يجري ويلعب ويطلع وينزل وبتاع، اخر ممكن ايه يطلع على رجلك كده ولا بتاع، تهش ويتهش وخلاص. نمل ما هوش مضر، يعني ولا بيقرص حتى ولا بيعمل حاجه، فهذا لا يقتل خلاص. قال في الرعاية: يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد. انتهى. وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع أو الضفدع كده وكده لا يجوز. وقال ابن عقيل في آخر الفصول: لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرهن ولا تخريب أجحرهن ولا قصدهن بما يضرهن. انتهى. هذا مع عدم الأذى به. وأما إذا حصل منه أذى فيباح قتله، نص عليه. وقال إبراهيم النخعي: إذا آذاك النمل فاقتله. ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن. وعن طاووس قال: إن لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا. روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. واضح المسألة أظن خلاص. قوله: وكرهن بالنار إحراق مفسدي، يعني يكره حرق كل ذي روح من المؤذيات، كالنمل، يعني النمل المؤذي، يعني والقمل والبراغيث والبقي ونحو ذلك. يبقى لو النمل مؤذي أو شيء مؤذي يقتل ماشي، إنما لا يحرق بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله، رواه البخاري. وظاهره التحريم في كلام بعض الأصحاب، وقطع النووي بالتحريم حتى القملة. وسئل الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: هل يجوز إحراق بيوت النمل؟ وقال: يدفع ضرره بغير التحريق. انتهى. يعني لو في ضرر من النمل يدفع الضرر لكن لا يحرق. وفي حديث ابن مسعود: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعند الناظم رحمه الله على القول بالتحريم إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار لا يكره، فهذا ترجح عنده، وكأنه اجتهاد منه، اللي هو قال: لم أباعدي، يعني لو لم يزل الضرر إلا بالنار، خلاص نحرق بالنار، لكن ده بعيد قوي انه يحصل اصلا. ماشي، لكن على كل حال ده اجتهاد عند الناظم. وقال انه سأل عما ترجح عنده الشيخ شمس الدين صاحب الشرح، فقال ما هو ببعيد انتهى. ويتخرج من هذا جواز احراق الزنابير اذا حصل بها ضرر شديد. الزنابير نوع من انواع الايه، زي حاجات زي الدبابير كده، ولم يندفع الا به، والله اعلم. فصل. قال الخلال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابو عبد الله الكواز قال حدثتني حبيبه مولاه الاحنف انها رات الاحنف بن قيس ورآها تقتل نمله، فقال لا تقتليها، ثم دعا بكرسي الاحنف بن قيس فجلس عليه، يعني في بيته، كأن النمل انتشر في بيته، فأتى بكرسي وجلس عليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري، يكلم النمل، فإني أكره أن تقتلن في داري. قال فخرجن، فما رؤي منهن بعد ذلك اليوم واحدة. قال عبد الله بن أحمد، يبقى ده الأحنف بن قيس. عبد الله بن أحمد بقى بن أحمد بن حنبل، قال رأيت أبي، يعني أحمد بن حنبل، فعل مثل ذلك، حرج على النمل. وأكثر علمي أنه جلس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة، ثم رأيت النملة قد خرجن بعد ذلك، نمل كبار سود، فلم أرهن بعد ذلك انتهى. قال الخطابي أقله أذى ذوات الأرجل الطوال. يبقى لو واحد عنده النمل في بيته ممكن يعمل كده زي الأحنف بن قيس، ثم من بعده أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. قال وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقد. نص الإمام أحمد على جواز تشميس القز يموت فيه الدود. عارفين القز، دود القز، عارفينه، يعني كأنهم في صناعته مثلا يشمسوه، فالدود بيموت في الشمس أو حاجة زي كده. قال علي بن سعيد سألت أحمد عن تشميس القز بموت الدود، بموت يموت الدود فيه، قال ولم تفعل ذلك؟ قلت يجف القز، يعني كأنه في صناعة الحرير لازم يعملوا الحركة دي أو حاجة، فإن تركته كان في ذلك ضرر كثير. قال إذا لم يجدوا منه بدا ولم يريدوا بذلك أن يعذبوا بالشمس فليس به بأس. وأما تدخين الزنابير فقال الإمام أحمد إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إلي من تحريقه، كأن والله أعلم إيه، يعملوا دخان أو حاجة زي كده يموتهم. فقال ما فيش مشكلة هنا، مش بالنار، بالدخان، كأنهم هيموتوا من الدخان أو كده. ولأن في التشميس حفظا للمال من إضاعته، لأني اللي صنعته إنه بيصنع الحرير من القز، لو ما عملش ده كأنها زي ما بيقولوا خطوة في الإيه، في الصناعة يعني، والله أعلم. وفي التدخين يعني للزنابير دفعا للضرر، والضرورات تبيح المحظورات، فيباح إذا تحريقه للضرورة، كما إذا كان في حائط لا يمكن هدمه، أو يمكنه لكنه يحصل به ضرر. قوله وشيا هو من قولك شويت اللحم شيا، بموقدي موضع الوقود، يعني الشوي، يعني الناس اللي بتشوي على النار يجوز ولا يجوز؟ قال لك اه يجوز. ماشي. قال ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع او ضفدع، ماشي، وضفدع روايه برضو او يعني لغه لكنها ضعيفه او يعني ما هيش مشهوره يعني. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد، يعني مكروه قتل الضفدع، وده تقدم معنا، والسردان اللي هو جمع ايه، السرد، نوع من انواع الطيور، والهدهد كذلك، كل ده مكروه قتله. يكره قتل الضفادع ذكره في المستوى. وقال بعض الاصحاب لا يجوز وظاهره التحريم، يعني القول دائر بين الكراهة والتحريم. لا، اسم الكتاب مش مختصر منهاج القاصدين، اسم الكتاب شرح منظومة الآداب، وبعدين هنقرأ في منهاج القاصدين شوية، لما اللي بنقرأ منه دلوقتي شرح منظومة الآداب. قال: وقال بعض الأصحاب: لا يجوز، لا يجوز، وظاهره التحريم. يبقى يدور الأمر بين الكراهة والتحريم. وروي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها، رواه أحمد وأبو داود. وقال: وقد ترك الأطباء استعمالها، يعني الضفادع في التداوي، لما فيها من الضرر الشديد، يعني كأنها كان بيستخدم منها أجزاء أو دهون أو حاجة زي كده تستخرج منها مثلا في الدواء، لكن تركوها لأن فيها أذى. قال الإمام أحمد: الضفدع لا تجعل في الدواء. قال صاحب القانون، يعني ابن سينا، القانون كتاب في الطب يا جماعة، قال: من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت. ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره. وهي نوعان: مائية وترابية، يعني الضفادع، ضفادع تعيش في الماء وضفادع تعيش في التراب، والترابية تقتل آكلها. ويكره قتل الصردي بضم الصاد المهملة وفتح الراء. انتوا عرفتوا يعني ايه بقى المهملة والكلام ده؟ وهو طائر وجمعه سرداني بكسر الصاد وسكون الراء. يبقى الصرد يكره قتله. ذكر الأزهري عن الليث أنه طائر أبقع، يعني فيه سواد وبياض، ضخم المنقار، له ريش عظيم، يعني أصابعه عظيمة. ودلوقتي بيجيبوا صور للصورة ده في القنوات الخاصة بكده، أو في بلاقيه طائر صغير كده، مش عارف بقى هل مثلا في كبير وفي صغير منه ولا ايه، مش عارف. ماشي. قال: قال: ولا تراه إلا في شعب أو شجرة لا يقدر عليه، يعني طبعه النفرة وصعب إنك تمسكه يعني. ماشي. وقال أرسطاطاليس في نعوت الحيوان: الصرد صغير الخلق. أهو يعني يبقى في طائر صغير اسمه الصرد برضو. ماشي. الصرد في الكليات بيشرحوا الضفادع، أنا عارف ده. فإذا كان في بديل للضفادع يبقى بلاش تقتل، لأن الضفدع فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم، فتعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام نشوف حاجة غير الضفادع لو ينفع. أنا معرفش طبعا، ماليش في الطب يعني، يعني يمكن الضفادع ليها مثلا إيه خاصية معينة أو حاجة، أنا مش عارف يعني. لو ما ينفعش، وهو الضفدع ده هو اللي لازم يتعمل فيه كده، لأنه زي ما بقول لكم ليه خواص معينة أو حاجة، أنا مش عارف يعني، الدكاترة بقى هما اللي يقولوا، فيبقى ولازم يتعلموا طبعا، يعني يعني لازم يتعلموا التشريح أو كده، يعني المسألة دي فتوى، فهو لازم واحد يبقى ملم بالإيه، بالأوضاع. أنا ما أعرفش الحقيقة، ماليش في الطب قوي، فماليش في الطب خالص يعني، ماليش في الطب خالص، فما أعرفش يعني هو لازم الضفدع ولا لأ، أو لازم يتعلموا ولا لأ، ما أعرفش الحاجات دي. فلو محتاجين فتوى يبقى حد فاهم بقى في الطب يعني، في الطب وفي الشرع طبعا، يبقى فاهم في الاتنين. الصرد اللي أنا أعرفه شبه العصفور كده، ده اللي أنا أعرفه يعني. قال يبقى أرسطاطاليس بيقول: الصرد صغير الخلق، شرير النفس، شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، وله صفير مختلف، يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته، يعني بيعرف يشكل أصوات الصفارة بتاعته، فلو مثلا عاوز يصطاد طائر معين يقوم إيه يصفر نفس صفارته، يعرف يشكل الصفارة بتاعته، فيدعوه إلى التقرب منه، فإذا اجتمعت عليه شد على بعضهم، يعني لما تجتمع عليه الطيور اللي صفارتها شبه كده يقوم إيه يجري وراء واحد منهم أو حاجة، وله منقر مؤذ شديد، فإذا نقر واحدا يعني من هذه الطيور أخذه من ساعته وأكله، يعني ما في يعني نقرته تجيب الأرض على طول، ومأواه في الأشجار ورؤوس القلاع. ذكر ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، قال: وقتل الهدهد يعني مكروه، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. قال تنبيه: الضفدع بكسر الضاد والدال وبكسر الضاد وفتح الدال. وحكى المطرزي في شرحه: ضفدع بضم الضاد وفتح الدال. قال ابن أبي الفتح في المطلع أو في المطلع: ولم أرى أحدا حكى ضمها. طيب يعني دي كلها في اللغات يعني مفيش مشكلة. قال: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحذر إذا غير مفسد. يعني قتل القطط مكروه إلا إذا آذت، يعني إزاي القطة تأذي بقى، بتكسر الحاجات وتوقع الحاجات بتسرق الأكل، إذا آذت تقتل، إذا آذت ولم يندفع أذاها إلا بالقتل، يعني ممكن نبعدها عن البيت ناخدها نرميها في حتة مثلا ولا بتاع. طيب وإن ملكت يعني لو قطة بقى بتاعت حد فاحذر، يبقى حرام تتقتل، مش يكره بقى، مش مكروه قتلها، يعني قطة بتاعت حد خلاص دي خلاص ملك حد فما تقتلهاش. هل يكره قتل الهر أو يحرم؟ على قولين للأصحاب: وإن كره فقط فقتل الكلب أولى، وإن ملكت حرم قتلها. وظاهره قولا واحدا، يعني إذا ملكت ما فيهاش قولين بقى، ظاهر الكلام إنه لو القطة ملك حد لا تقتل، يحرم قتلها، ويجوز قتلها بأكلها لحما ونحوه. يعني إذا كانت تأكل اللحم، يعني بتأذي إزاي؟ بأنها بتدخل تأكل الأكل، تأكل اللحمة، تأكل بتاع، فهنا يجوز قتلها بأكلها لحما ونحوه، لعلها ونحوه والله أعلم، يعني بأكلها لحما وبنحو أكلها اللحم، يعني إذا آذت بنحو أكل اللحم، زي ما قلنا بتكسر الحاجات، تخربش في العيال مثلا، او لو ما اعرفش في قطط بتبقى سهرانه او حاجه مش عارف. قال الناظم رحمه الله: بلا كراهه، يعني جاز قتلها بلا كراهه، انتهى. كالفواسق، الفواسق تقدمت معنا الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وظاهره ولو كان لغير القاتل، يعني لو كان اللحم لغير القاتل، يعني هي بتاكل لحمه ناس تانيه مش لحمتنا، طب انا ينفع انا اقتلها؟ قال لك اه ينفع. وفي الفصول: حين أكله، لأنه لا يردعه إلا الدفع في حال صيالته، يعني بيقول ما تروحش تقتلها إلا لو هي بتاكل في حال أكلها اللحم، يعني مسألة دقيقة شوية يعني. وفي الترغيب: لا يجوز إلا إذا لم يندفع إلا به كصائد، لعلها كصائل والله أعلم. إيه المسألة اللي قلناها لكم دي؟ المسألة اللي قلناها لكم شوية، إذا كانت ينفع نتخلص من أذاها بدون قتل، إن إحنا ناخدها مثلا، حد بيعرف يمسك القطط مثلا وما بيخافش وكده، ويعرف ياخدها في كرتونة في بتاع ويرميها بعيد عن البيت بتاعه مثلا، فخلاص مش هتأذيه. وقال الناظم: إلا مع الأذى، يعني يقتل إذا كان يبول على الأمتعة ويكسر الآنية أو يخطف الأشياء، غالبا إلا قليلا لمضرته، ومن تعدى بقتلها. طيب واحد تعدى بقتل، يعني قط مش مؤذي فقتله وهو مش مؤذي، يضمن ولا ما يضمنوش؟ يعني ايه يضمنه؟ يعني ممكن يتقال له هات تمن القط اللي انت قتلته ده، فهمته؟ قال: فضمانها مخرج على جواز بيعها. طبعا بيع القط فيه خلاف بين العلماء، فاللي هيقول يجوز بيع القط يقول يبقى اللي هيقتله وهو في قتله قد تعدى، يعني ظالم في قتله، ساعتها نقول له هات تمن القط، والا فلا. يعني لو احنا اللي هيقول بان انه لا يجوز بيع القط يبقى خلاص ما ينفعش يقول له هات تمن القط. قال: والا فلا ضمان، ويضمن صاحبها ما اتلفته ان لم يحفظها. ودي مساله مهمه، عندك قط القط ده ممكن يعمل مصيبة. يعني عندك قط وانت ايه سايب الباب مفتوح، راح القط خارج، ابن الجيران راح القط ايه ناطط عليه مخربشه ومعوره مثلا، او راح حاجة بتاعت الجيران محطوطة راح ايه ناطط لطشها وقعها مكسرها. ما فيش حاجة اسمها انا اسف، يعني ماشي انت اسف طبعا، لكن هتضمن ده؟ يعني الحاجة اللي اتكسرت دي بكام؟ تدفع فلوسها. ما هو القط انت مش حافظه، انت سايب باب البيت مفتوح ليه؟ مفهوم؟ الولد اللي حصل له حاجة ده، ذاكروا بقى انتوا الايه الباب بتاع الحاجات دي وتعرفوا ايه اللي المفروض تعمل فيها. قال ويضمن صاحبها ما أتلفته إن لم يحفظها، جزم به في الفصول. وزاد في الرعاية في الأقيس، قال جماعة بأكلها فراخا، يعني راحت كلت بقى أكل الجيران مثلا، أو ما أعرفش القطة بتاكل كتاكيت صغيرة ولا حاجة، مش عارف، لو أكلت حاجة زي كده تضمنها برضو. قال جماعة مع علمه، وهو الذي قدمه في الفروع وهو المذهب، ويلزم صاحبها كفايتها لأنها من بهائمه والله أعلم. يعني ما تجيبش القطة وتجوحها لغاية ما تموت، خلاص عندك قط يبقى تحافظ عليه وكده وتأكله كده. طيب قال وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد إذا لم يكن. طيب دي مسألة جديدة نخليها المرة الجاية ونقرأ دقائق في منهاج القاصدين. يقول ابن الجوزي وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعظيم سنته لعله يشفع فيك في الآخرة، فله شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسأل في أهل الكبائر فينجيهم، واستكثر من الإخوان الصالحين فلكل مؤمن شفاعة، ولا تحملنك العزة على التواني، ويسمى هذا رجاء، فإن من رجا شيئا طلبه، ولا تحملنك العزة على التواني لعله وتسمي هذا رجاء. يعني هذا ليس برجاء، إنك تكسل وتقول إيه ربنا غفور رحيم، هذا ليس رجاء، بل هذا غرور وسوء ظن بالله. قل ايه ده سوء ظن بالله؟ اقول لك اه سوء ظن بالله، ده كلام الحسن مش كلامي. قال ايه وان قوما اساءوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. طب ازاي يبقى سوء ظن بالله؟ انت بتقول لي سوء ظن بالله ان اقول ربنا غفور رحيم؟ اقول لك سوء الظن بالله ان تظن ان الله عز وجل يسوي بين هذا وذاك. يبقى سوء ظن ولا لا بقى؟ فين العدل؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهمتوا بقى؟ عشان في ناس ما بتفهمش أثر الحسن، مش فاهماه. يعني هو يقول إيه؟ وإن قوما أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله وكذب، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كيف إنك لما تحسن الظن تحسن العمل؟ أن إحسانك الظن بالله سبحانه وتعالى يعني أن تظن به أنه لا يسوي بين الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر. ومن ظن هذا بالله فقد ظن بالله ظن سوء ولا ظن حسن. بيقول لك إيه ده حسن ظن بالله؟ لا ما فيش حاجة اسمها كده. زي الناس لما يجي واحد نصراني يموت تلاقي ان بالذات الناس مشاهير يطلعوا يترحموا عليه، يقول لك ايه يا عم احنا بنحسن الظن بربنا وربنا يعني غني عن تعذيبه والكلام الايه اي الكلام اللي بيتقال ده. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى ان يسوي بين من يقول لا اله الا الله وبين من ينسب له الولد، حاشاه. فهمتوا يا جماعه؟ قال اللي يعني احنا دلوقتي بقى سيبكم من الناس وسيبكم من احنا في نفسنا دلوقتي، فما ما تجيش ايه تتوانى وتكسل وتقول انا احسن الظن بالله. نقول لا. ليه؟ شوف بقى هنا في كلمة عميقة جدا قالها ابن الجوزي، قال فإن من راجع شيئا طلبه. انتوا عارفين امتى تبطل تطلب الحاجة؟ لما تيأس منها، صح يا جماعة؟ تخيلوا كده في الدنيا، امتى تقعد تقول ايه انا خلاص بقى انا مش عاوز الكذا ده، او مش هبطل خلاص هبطل اسعى في كذا؟ لما تيأس منه. طول ما انت بترجوه بتطلبه، صح ولا لا؟ عشان كده الشيطان ليه حيلة، خلوا بالكم منها شوية. ايه هي بقى؟ الشيطان ما يجيش يقول لك، الشيطان طبعا عاوزك تتسحل في الدنيا، صح؟ الشيطان يعدكم الفقر، عاوزك تفضل مسحول في الدنيا علشان تنسى الاخره وتنسى العمل للاخره. يقوم يعمل ايه الشيطان؟ ما يجيش مثلا، انت مثلا راتبك 10 قروش، ما يجيش يفتح عينك على حاجه ب 100 قرش، ما يعملش كده الشيطان. امال يفتح عينك على الحاجه اللي ب 12 قرش، ب 13 قرش. ليه؟ علشان لو فتح عينك، لو يعني حل في عينيك الحاجه ب 100 قرش، هتيجي تبص لها كده وتقول ايه؟ انا اجيبها ازاي دي؟ فتلاقي نفسك يئست منها فلا تطلبها، وده المعنى اللي احنا عاوزين نوصل له. ما انت راتبك 10 قروش، الحاجه ب 100 قرش دي هتجيبها ازاي يعني؟ مش هتعرف تجيبها، مش كده؟ سيبكم من القسط وكده، عشان ما حاجه محدش ايه يقول لي طب قسط، احنا مش بنتكلم في مساله البيع والشراء دلوقتي، هنتكلم في انه ما يجيلكش في الحاجه اللي هي تقنط من تحصيلها او تيأس من تحصيلها، لانك مش هت ايه مش هتطلبها. انما يجي ايه يحسن في عينيك كده الحاجه قرشين زياده على مرتبك او على الفلوس اللي انت محوشها او كده، تقوم تعمل ايه؟ تطلب القرشين الزياده دول، فتشتغل زياده عشان تحصل القرشين. تلاقي نفسك لما ابتديت تحصل القرشين ومرتبك زاد، يقوم يجي يحل في عينيك حاجه ب 15 قرش. بيحصل يا جماعه ولا ما بيحصلش؟ يعني تلاقي نفسك مثلا انت قدرتك انك ممكن تسكن في شقه مثلا ب 100000، انا بقول اي حاجه يعني، حتى لو الارقام دي مش موجوده او موجوده مش قضيه. انت مقدرتك دلوقتي انك تسكن في شقه ب 100000 جنيه، تقوم تلاقي عينيك رايحه للشقه ب 120000 جنيه، مع انك تقدر تسكن في شقه ب 100000 جنيه، عينيك تروح للشقه ب 120000. طب حصلت ال 120 واشتريت الشقه، تلاقي الشيطان يفتح لك بوابه تانية كده للشقه ب 140، تقوم تقعد تحوش في ال20. انا بقول اي امثله باي ارقام يعني، تحوش في ال20 عشان تبيع الشقه اللي انت قاعد فيها وتنقل في شقه، وهكذا. ماشي؟ طبعا مش لازم الشيطان يعمل ده مع كل الناس، انما اللي الشيطان لو لقى المدخل ده بيجيب معاك يعمله معاك. ايه اللي يعنينا دلوقتي يا جماعه؟ كلمه فان من رجا شيئا طلبه، فانت اذا رجوت الله طلبت الله. امتى هتبطل تطلب ربنا سبحانه وتعالى وتطلب ما عند الله؟ لو يئست من ربنا او كنت مغرور بقى زي ما قلنا كده، ما انتش فاهم يعني ايه رجاء اصلا. قال الله عز وجل في ذكر جهنم وان منكم الا واردها فقد تبينت انك وارد على كل حال، يعني مؤمنا كنت او كافرا، تقيا او فاجرا، وان منكم الا واردها كلنا واردون جهنم، والنجاة بعد الورود انما هي للمتقين، وما تدري هل أنت منهم هل أنت منهم، مش عارف يبعد ذلك في حقك، مش عارف يعني. ثم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. الأول يعني نقرأ الحديث عن أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا واجبة خبطة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. عياذا بالله، 70 سنة الحجر بيسقط من شفير جهنم حتى بلغ قعرها. يا جماعة تخيلوا اللي أنا بقوله ده، ما تعدوش الكلام ده كده. رميت حجر ففضل ينزل 70 سنة عشان يوصل لقعر جهنم. قد ايه جهنم دي؟ قد ايه؟ فاهمين؟ انتوا عارفين لما تطلعوا فوق برج القاهرة ولا مبنى عالي شوية تبص تلاقي نفسك مرعوب. تخيل لو رميت حجر كده من، تخيل كده في فرن نار قد مثلا أعظم برج أنت تعرفه في الدنيا أو أعظم جبل، في فرن نار قده يعني قعره بارتفاع الجبل ده. أنت متخيل المشهد ده يبقى عامل إزاي؟ طب الحجر ده لو رميته أنت من أعلى قمة جبل في الدنيا، في الدنيا كلها، يوصل الأرض في قد إيه؟ ما اظنش يعني، ما عنديش رقم، لكن ما اظنش يكمل دقيقة يعني، ما اظنش يعني، ما عنديش رقم بقول لكم، انما حتى لو عدى الدقيقة هيبقى بثواني يعني. انتوا تخيلتوا النسبة، الدقيقة من 70 سنة. اللهم سلم، انفرد بإخراجه مسلم، الإمام مسلم يعني، وبسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قال: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فاهمين يعني ايه دي بقى؟ احنا هنا مش بنتكلم على عظم جهنم وكبر جهنم، بنتكلم على شدة حر نار جهنم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول النار اللي انتوا بتستخدموها دي جزء من 70 جزء. طب النار اللي انتوا بتستخدموها دي مش النار اللي في البوتاجاز. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق: فتشمل كل نار يستخدمها بنو آدم. أنا ليه بقول ده؟ لأن إحنا عندنا في بعض الأفران في الصناعات مثلا حرارة النار بتوصل 1000 درجة مئوية. أنتوا متخيلين الرقم ده؟ معرفش إذا كان في صناعات بتستخدم نار أشد من كده ولا لأ، معرفش برضه. ماشي؟ في بعض الصناعات بنستخدم نار بتوصل 1000 درجة مئوية، فهذه من النار التي يستخدمها بنو آدم. طب حطوا 70 ضعف كده، حطوا 70 ضعف، لو قلنا 1000 درجة مئوية دي يعني ايه اخر حاجة بنستخدمها، معرفش فيه اكتر ولا لأ. لو حطينا 70 ضعف يعني نار جهنم قد تصل حرارتها 70,000 درجة. انتوا فاهمين احنا بنتكلم فيها يا جماعه؟ انتوا فاهمين يعني، انتوا مستوعبين المعنى ده؟ معنى مرعب. قال اخرجه في الصحيحين وفيهما يعني في الصحيحين، استعيذوا من النار بقى، من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما الواحد مننا يجد تاثرا بشيء يستغل الفرصه دي، لأن غالبا إذا دعا الله عز وجل في هذا الوقت كان دعاؤه صادقا، فدايما يستغلوا الفرص دي. لو قلبك اتحرك وابتديت فعلا تخاف من النار خوف حقيقي في اللحظة دي، استعيذ في ساعتها، لأن الذي يفصل بيننا وبين الجنة دعوات صادقة، والذي يحجبنا عن النار دعوات صادقة، فاستغلوا اللحظات دي. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. وده هتضيف معلومة لعل للبعض ما كانش يعرف، أن جهنم فيها إحراق بالحرارة وفيها إحراق بالبرودة. وهو في حد بيتحرق بالبرودة؟ واحنا عندنا حاجة مصطلح في بنسميه الكولد بيرن. الكولد بيرن يعني ايه؟ يعني الإحراق بالبرودة. فالمصطلح ده برضو بيستخدمه الناس اللي بيشتغلوا في الصناعات الباردة. احنا عندنا بعض الصناعات ممكن درجة حرارة توصل فيها لسالب 200 مثلا أو قرب الرقم ده. في صناعات بتوصل لكده الحرارة كده سالب بقى، مش بالموجب لا بالسالب. فمن المخاطر اللي بيتعرض ليها الناس اللي بتعمل في الصناعات دي، إنه بيخلوا بالهم من الكولد بيرن ده، إن المنتج ده لو وقع عليهم ولا لمسهم بيحصل لهم، بيتحرقوا، بيحصل لهم حاجة كده. ماشي. طيب مش وقته بقى ازاي نشرح ايه هو الكولد بيرن وازاي بيحصل، اللي مهتم بيه ممكن يجيبه من على النت ويفهمه. فهل في جهنم احراق بالبرودة؟ اه، جهنم فيها هذا خلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الزمهرير، أشد برد بيحصل ده نفس من أنفاس جهنم، وأشد يوم حر ده نفس من أنفاس جهنم. ماشي. ومحتاجة بحث بقى، يعني أشد ما يحدث من البرد يعني في العالم كله ولا إيه؟ لأنه أشد ما يحدث من البرد، لا ده في حتت في العالم درجة الحرارة توصل سالب 50. على كل حال يعني احنا مش جايين نحقق المسألة دي دلوقتي. هو يعني يكفي في وصف جهنم ما تقدم، حجر بيترمي 70 سنة بيهوي، والناحية التانية أقل شيء درجة حرارة 70,000 درجة مئوية. وفيهما من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، عياذا بالله. يا جماعة لما يتحط جمرتان من نار تحت القدم فتغلي الدماغ، يبقى معنى كده الجسم كله بيحصل له ايه؟ ولا الدماغ هتغلي لوحدها؟ وما هو بميت، يعني يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. برضو تخيلوا الرقم 70,000 زمام، تخيلوا الرقم ده 70,000 زمام، يعني الرقم شكله ايه؟ مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. يبقى جهنم دي عاملة ازاي؟ اضربوا كده كم ملك بيجر جهنم؟ 70,000 في 70,000 بكام؟ ها، بأربعة مليار وشوية صح؟ حوالي 5 مليار تقريبا ولا ايه؟ تقريبا 5 مليار ملك، 5 مليار ملك بيجروا جهنم. انتوا متخيلين الرقم ده يا جماعة؟ انتوا فاهمين الرقم اللي انا بقوله؟ 5 مليار ملك، مش بني ادم، مش بني ادم، 5 مليار ملك بيجروا جهنم. وفي حديث ابي هريرة الزمام اللي هو الزمام اللي هو زي الحبل اللي بيتشد منه اي حاجه، يعني لما تمسكوا حاجه بحبل وتشدوا بالحبل ده، هو ده الزمام، حاجه زي ده، هو ده الزمام. ماشي. 5 مليار ملك بيجروا جهنم، لا حول ولا قوه الا بالله. وفي حديث يا ابو هريره، يعني مش عارف الجرأه اللي احنا فيها دي ازاي وعلى ايه، على ضعفنا وعلى قلة حيلتنا دي، احنا يعني من اضعف المخلوقات يا جماعة اللي موجودة، يعني اضعف المخلوقات بنيانا، يعني عند في مخلوقات تغلبنا في القوة الجسدية والتحمل وكده. بصوا بقى للكواكب، بصوا للشمس، بصوا للمجرات، بصوا احنا ولا حاجة، يعني انت لا احنا ولا حتى حصلنا نملة. يعني لو بصينا لحجمنا في الكون ده، مش في الكوكب، في الكون ولا حاجة، لا نساوي شيئا. فمش عارف ايه الجرأة اللي احنا فيها دي الحقيقة، يعني انا وانتو يعني. وفي الحديث: أوقد على النار 1,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.